والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب حل أجرة الحجامة. عن أنس بن مالك قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. وفي رواية: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. وفي رواية: فأمر له بصاع أو مد أو مدين. وفي رواية قال: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. في هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم، فالحجامة مشروعة، بل هي دواء قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الدواء في شيء فشربة عسل أو شرقة محجم أو كي، وأنهى أمتي عن الكي. طبعا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى غيره وأقر ذلك بين الصحابة. فالحجامة قد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الحجامة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجامة دواء. ولكن لو أتيت بالحجامة على وجهها لكان أفضل. فمن وجهها أولا أن يكون في أيام معينة، في 17 والـ19 والـ21، هذه أفضل أيامها، وقد ثبت حديث حسن لغيره في ذلك. ثانيا لا تكن شبعان، وإنما ذلك يكون على الريق كما قال ابن القيم، فهو أفيد وأنفع. ثالثا أن الرجل قد يعاني من زيادة في الدم، فأما إذا كان هناك نقصان ربما يضره. فقد سئل أنس كما في صحيح البخاري: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من ضعف. رابعا يستحسن الحجامة لمن كان دمه رقيق كما يقول ابن القيم، وقال: هذا لا يكون إلا في أهل البلاد الحارة، حتى قال: هو مناسب لأهل الحجاز. أما من كان في البلاد الباردة ربما ما ينتفعون به ذاك الانتفاع. فالحجامة إذا جاء في وقتها وكان مناسبا فإن الإنسان ينتفع، والحجامة أفضل من الفصد. الفصد وما يقارب الفشط ما يسميه العوام، فالحجامة هي أكثر فائدة من هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنها تأخذ الدم الفاسد ويستخلص الإنسان عن طريق هذه الطريقة، بحيث أنه يتخلص من دم قد كان سيضره. ويستفاد من هذا الحديث إعطاء الخراج أو أخذ الخراج من العبد. أخذ الخراج من العبد، ما معنى الخراج؟ الخراج أن يقول السيد لعبده الذي تحته، أي تحت ملكه، يقول له: اذهب واشتغل. مثلا كان رجلا معروفا بالنجارة أو بالطلاء أو بالبناء، اذهب واعمل. لكن لي خراج كل يوم أن تأتيني بدرهم أو بدرهمين وما زاد فهو لك. هذا يسمى الخراج، هذا يسمى الخراج. ولذلك كان الزبير بن العوام رحمه الله ورضي الله عنه كان عنده 1000 عبد، وكان يجعلهم ينتشرون فيأتون له، كل واحد منهم يأتي له بدرهم، يأتي له بدرهم فيستفيد في اليوم الواحد 1000 درهم، فهذا يسمى خراجا. قد يقول قائل طيب إذن لماذا لا يكون جائزا هذا الأمر في قضية الشراكة؟ أنتم تحرمون في الشراكة أن تقول لمثلا لشريكك أو لمن وضعت له المال أنا أريد كل شهر مبلغا ثابتا 30,000 40,000 50,000، صورته أنا عندي 1,000,000 ريال، قلت لصاحب محل دكان سأعطيك 1,000,000 وشغله في التجارة، لكن أريد مبلغا ثابتا 50,000 70,000، هذه الصورة لا تجوز، لا تجوز. وإنما الذي يجوز بالنسبة، تقول له لي الثلث لي الربع لي العشر، من أجل أن تشتركوا في الخسارة وفي الربح. أما الصورة الأولى فعدها العلماء من باب الربا، جعلته مبلغا ثابتا. وقد يقول قائل لماذا لا يكون في العبد؟ الجواب العبد هو تحت ملك سيده، قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفيه أيضا يستفاد أن من كان قد احتجم وطلب الحجام على شرط بينهما أجرة يعطيه أجرته، يعطيه أجرته. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال، ما حكم أجرة الحجام؟ جمهور العلماء يقولون بأنه جائز، يجوز أن تدفع أجرة للحجام. وهناك من حرم، وهذا ما ينسب للإمام أحمد. وقول ثالث قالوا مكروه، وهذا القول قال به الحسن والنخعي. القول الثاني أنا قلت هذا ينسب للإمام أحمد لأنه فيه نوع من الشك، فالإمام أحمد له قول قوي يوافق الجمهور، ولهذا ابن قدامة رحمه الله تعالى استبعد في المغني أن هذا القول يصح للإمام أحمد نسبة. فالإمام أحمد يقول بأنه إذا احتجمت فأعطي الحجام أجرته. طيب ما الدليل على الجواز وما الدليل على المنع؟ الدليل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة صاعا أو صاعين، مدا أو مدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما سيأتي في اللفظ قال ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، هذا يدل على الجواز. الذين قالوا بالتحريم أو بالكراهة استدلوا بنصين، النص الأول كسب الحجام خبيث، وهذا ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند، والنص الثاني حديث في السنن وحسن لغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحجام اعطيه ناضحك أو رقيقك، اعطيه ناضحك أو رقيق، الناضح والجمل الذي يركب عليه، يعني أطعمه هذا الصاع أو الصاعين، اعطيه ناضحك أو رقيقك. فالذين قالوا بالجواز هم الجمهور أجابوا عن هذين الحديثين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد قال هذا لا يدل على التحريم، هذا كوصف النبي عليه الصلاة والسلام للبصل والثوم أنه خبيث، إن هذه من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. فقال هذا لا يدل على التحريم، وإنما يدل على دناءة الأجرة. دناءة الأجرة يعني من خوارم المروءة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطي ناضحك أو رقيقك، فأجاب عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال هذا لا يدل على التحريم، لأنه لو كان محرما لما جاز أن للنبي أو لما جاز أن يعطى هذا الرقيق من هذا الحرام. فهب أن مثلا السيد سرق أو أخذ مالا مسروقا فتحرز أنه لا يأكل منه شيئا، ثم فأعطى عبده أو رقيقه، هل يجوز؟ الجواب لا. فإذا إذا كان لا يجوز للسيد فلا يجوز للعبد، وإنما هذا من باب أنه من خوارم المروءة، عمل فيه دناءة. وإذا حجم الرجل يحجم لله سبحانه وتعالى، لكن لو أحب أن يأخذ أجرة فلا بأس بذلك. قال عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاه أجره وكلم سيده، أعطاه الأجر، أجرته أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حقه. وفي رواية احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. استعط هذا دواء اسمه يقال له صعوط، قطرات تكون في الأنف، قطرات توضع في الأنف خاصة، في الأنف خاصة. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب في الصعوط من ضمن كتاب الصيام على أنه لا يفطر. فاستعط النبي عليه الصلاة والسلام أي وضع قطرات في أنفه، وهذا يسمى الصعوط. وأما القسط البحري فهو دواء من الأدوية يعرفه أصحاب الأعشاب كما ذكر، لكن أنا ما عرفت بتسميته الآن هل ما زال القسط البحري أو غيره. طيب هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ نعم. الغمز يعني مثل الشيء الحديد أو كذا، وصبيانكم معنا غلمانكم عبيدكم، فكانوا يعذبون كما قال الشراح. طيب أحب أن أنبه على شيء يا أخوان بالنسبة لإنتهاء الدرس.